بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم ليس المقصود بك على قولك تقصد يعني حكم النبي عليه الصلاه والسلام، لا، بل هو احق الينا والى السنه من ابائهم وامهاتهم وانفسهم، حتى قال عليه الصلاه والسلام لا يدعو عنكم حتى اكون احب اليهم ولا به غايه من قال عمر انت مثلا يا رسول الله وانت يا عبد الله كثيرا لك ولا يعمل لا حتى اكون احب اليهم، فقال انت اعمل كل شيء حتى من نفسك. قال انا يا عمر، قال السنه يؤمنون بان الرسول صلى الله عليه وسلم اعد اليه من كل شيء بعد ذلك، فاعطوا اليه السنه الله لا اله الا هو. ثم الذي صلى الله عليه وسلم وعد الله اليه فقال حتى كن نفسي والماء يدخل ثم انبياء بعد عليه الصلاه والسلام نحن على ذلك، على طريقهم. نشهد الله، نشهد الله أن الحق إليه لا تشرك، نشهد الله أن الحق إليه لا تشرك، قال الوالد، قال الوالد لا تشرك، والله لأنه سعى ذلك، سعى ذلك،
تسجيلات البينة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع تقدم هذا هو المولد النبوي لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي.
الحمد لله الفاضل في محكم التنزيل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والحمد لله القائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأصلي وأسلم على من ختمت به الرسالات وكملت به الشرائع والقائل في السنة المطهرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد وصاكم الله أيها المسلمون بأمر عظيم كما وصى به الأولين، فقال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، إن من أعظم القربات وأفضل الطاعات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه مسلم في الصحيح. ألا وإن من أعظم البلايا وأكبر الرزايا أن يطعن في الدين بالنقص بغية حب الخير ورجاء القبول، وأن يستدرك على الشريعة من باب محبة الرسول. إن مما أحدثه بعض الناس في مثل هذه الأيام من كل عام أن يتقربوا إلى الله بما لم يأذن به الله، تقربوا إلى الله بغناء وزفوف وترنحوا برقص وصفوف، يزعمون أنهم بهذا العمل للرسول يعظمون وللدين يحفظون، ناهيك عما يحفظ فيها من القصائد والمدائح التي تنضح بالشرك والفضائح. فلا إله إلا الله، كم بسبب ضيعت السنة وكم بأفعالهم تفرقت الأمة. ألا يعظم الرسول إلا بهذه الموالد؟ أم أن حبه لا يظهر إلا بأناشيد وأطعمة وموائد؟ أيها المسلمون، إن أول ما أحدثت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري يوم أن أحدثها الباطنيون العبيديون الباطنيين يحتالون بها على الناس، فهل يعني هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم والقرون المفضلة غفلوا عن هذا الخير العظيم والعمل الجليل حتى جاء الباطنية فاكتشفت عبادة كانت مخفية طيلة هذه القرون؟ إن إحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله. وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه لأمته، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله أصحابه رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. أيها المسلمون، إن المرتكزات التي يتكئ عليها أصحاب هذه المحدثات هي في حقيقتها مرتكزات هشة ليس فيها دليل صريح ولا يساعدها استنباط صحيح، وإنما هي حجج دائرة وآراء واهية هي أوهى من بيت العنكبوت. فمن الشبه التي يستدل بها الذين يجيزون هذه الموالد والجواب عنها: أولا، قالوا إن الاحتفال بالمولد ليس بدعة بل هو سنة حسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجره شيئا، الحديث رواه مسلم في الصحيح. والجواب عنها أن السنة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع كالصدقة التي هي سبب ورود هذا الحديث، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت صفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، الحديث. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رده لمثل هذه الشبهة: هذا الحسن الذي ادعيت أنه ثابت في هذه البدعة، هل كان خافيا لدى الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان معلوما عنده لكنه كتمه ولم يطلع عليه أحدا من سلف الأمة حتى ادخر لك علمه؟ والجواب: إن قال بالأول فشر، وإن قال بالثاني فأطم وأشر. فإن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم حسن هذه البدعة ولذلك لم يشرعها، قلنا: رميت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم حيث جهلته في دين الله وشريعته. وإن قال إنه كان يعلم ولكن كتمه عن الخلق، قلنا له: وهذه أدهى وأمر، لأنك وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأمين الكريم وصفته بالخيانة وعدم الجود بعلمه، وهذا أشر من وصفه بعدم الجود بماله، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. الشبهة الثانية: يستدلون بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، حيث يفسر بعضهم الرحمة هنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب على ذلك: قد فسر هذه الآية كبار المفسرين كابن جرير وابن كثير والبغوي والقرطبي وابن العربي وغيره، ولم يكن في تفسير واحد منهم أن المقصود بالرحمة في هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالفضل والرحمة المفروح بهما ما عنت الآية السابقة لهذه الآية، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ذلك هو القرآن الكريم. قال القرطبي: قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. وعنهما أيضا: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. الشبهة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل عن ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم. وهذا في معنى الاحتفال به، إلا أن الصورة مختلفة، ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو إطعام طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع شمائله الشريفة. والجواب على هذا: قال العلامة محمود السويجري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، إن صح أن ذلك هو يوم مولده، بالصيام ولا بشيء من الأعمال دون سائر الأيام. ولو كان يعظم يوم مولده كما يزعمون لكان يتخذ ذلك اليوم عيدا بكل سنة، أو كان يخصه بالصيام أو بشيء من الأعمال دون سائر الأيام. وفي عدم تخصيصه بشيء من الأعمال دون سائر الأيام دليل على أنه لم يكن يفضله على غيره. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشبهة الرابعة: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ووجه الدلالة من هذا الحديث عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت، فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف لها. فالجواب على ذلك: صحيح أن النعمة تستوجب الشكر عليها، والنعمة الكبرى على هذه الأمة هي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مولده، إذ القرآن لم يشر إلى المولد وإنما أشار إلى بعثته على أنها نعمة ومنة من الله تعالى، حيث قال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال جل وعلا: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلو كان الاحتفال جائزا لكان الأولى به ذكرى بعثته وليس مولده. وصوم الرسول يوم عاشوراء وهو مشرع ومبلغ عن ربه، إذ المطلوب أن نتبع لا أن نبتدع. الشبهة الخامسة: ما جاء في صحيح البخاري عن عروة أنه قال: في ثويبة مولاة أبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال: لا، ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. ووجه الدلالة عندهم أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد انتفع به الكافر، فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا: قال العلامة الأنصاري رحمه الله: إن هذا الخبر لا يجوز الاستدلال به لأمور. أولا: أنه مرسل كما يتبين من سياقه عند البخاري في باب قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إن الخبر أي المتعلق بهذه القضية مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به. وبهذا نعلم أنه لا يجوز الاستدلال بهذا الخبر لأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لأننا لا نعلم صدق من أخبر عروة بذلك الخبر. والبخاري رحمه الله لم يشترط الصحة في كتابه إلا على الأحاديث المتصلة في السند. ثانيا: أن ذلك الخبر لو كان موصولا فلا حجة فيه، لأنه رؤيا منام، ورؤيا المنام لا يثبت بها حكم شرعي. ذكر ذلك أيضا الحافظ بن حجر.
الشبهة السادسة أن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك مشروع عندنا في الإسلام، فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء لذكريات مشهودة ومواقف محمودة إلى آخر ما قالوا. والجواب عن ذلك، قال الشيخ العلامة محمد إبراهيم مفتي الديار رحمه الله في رسالته حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه، حيث قال: النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه: ورفعنا لك ذكره، فذكره مرفوع بالأذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. الشبهة السابعة أن شعراء الصحابة كانوا يقولون قصائد المدح بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثل كعب بن الزهير وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، فكان يرضى عملهم ويكافئهم على ذلك بالصلاه والطيبات. والجواب عن هذا، قال العلامة السويدي رحمه الله: لم يذكر عن احد من شعراء الصحابه رضي الله عنهم انه كان يتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم بانشاء القصائد في ليله مولده، وانما كان انشادهم في الغالب عند وقع الفتوح والظفر بالاعداء. وعلى هذا فليس انشاد كعب بن زهير وحسان بن ثابت وغيرهما من شعراء الصحابه رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به الرفاعي وغيره في تأييد بدعه المولد. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم لما فيهما من العلم والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهناك من المفاسد الكثيرة المترتبة على الاحتفال بالمولد، من أهمها أن فيها تنقص للدين واستدراك للشريعة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال العلامة السويدي رحمه الله: وفي هذه الآية أبلغ رد على كل من ابتدع بدعة يزيد بها في الدين ما ليس منه. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال البغوي رحمه الله: هو عام في كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا من المفاسد التي تتركب على هذه البدعة أن فيها من الشركيات والغلو والإطراء والمذوق ما لا يعلم عظمه وخطره إلا الله. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد يقع في هذه الموارد ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه. ومنها أيضا أن في ذلك مشابهة للنصارى. لا شك أن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدا مبني على التشبه بالنصارى، اتخاذهم مولد المسيح عيدا، وهذا يؤكده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفيها أيضا إثارة الفرقة بين المسلمين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء المفتوح في معرض جوابه على من قال: أن بالاحتفال بالمولد النبوي تأليف لقلوب المسلمين بعد أن تفرقت الأمة. قال رحمه الله: لا نسلم بذلك، فإن هؤلاء الذين يجتمعون يتفرقون عن غير شيء، ولا يمكن أن تأتلف القلوب، ولا يمكن أن تتآلف القلوب على بدعة الإطلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها أيضا اشتماله على السماع المحرم كالغناء والأناشيد الصوفية. قال ابن الحارث في المدخل: فمن ذلك أي ما يجري في الموالد استعمالهم المغاني، ومعهم آلات الطرب من الطار والصرصر والشبابة وغير ذلك مما جعلوه آلة السماع. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة، فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق. انتهى كلامه رحمه الله. وفيها أيضا أي هذه الموالد في نسبة إقامة الموالد إلى الدين وتجويزها قول على الله وعلى رسوله بغير علم. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي إقامة الموالد حماسة للسنن وأشياء للبدع وتضييع للفرائض. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا، ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن بواقعهم اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الاحتفالات ويغفر الذنوب. ومن ذلك تلك القصيدة والأبيات التي يشدونها يقولون فيها: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. ففي هذا البيت خرافة اعتقاد حضور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة البدعية، والغلو الشنيع الكاذب على الله وعلى رسوله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسامح الكل من كل ما جرى وحصل من ذنوب. هؤلاء الخرافيين وهذا اعتقاد خبيث ينزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الله جل وعلا، ويعطى رسول الله منزلة الله جل وعلا، ويعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائص رب العالمين الذي لا يغفر الذنوب سواه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الموالد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أيضا من المفاسد ما يبذل في إحياء هذه الموالد من الأموال الطائلة وما فيها من الإسراف في المآكل والمشارب. ومنها أيضا في إقامة هذه الموالد فرح للشيطان والسرور، ذلك مما يفرح به الشيطان ويسر به، لأن البدعة في الدين كلها من عمل الشيطان وتزيينه. وإذا عمل المسلمون بما يدعوهم إليه من البدع والمعاصي فلا شك أنه يسر بذلك. وقد روى أبو الفرج بن الجوزي بإسناده إلى سفيان الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والدليل على أن البدعة في الدين كلها من عمل الشيطان قول الله تعالى مخبرا عن إبليس أنه قال: ولأغلنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فدلت الآية والأحاديث الصحيحة على أن البدعة في الدين من إضلال الشيطان. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين بقوتك يا عزيز الجبار. اللهم من أرادنا وأراد المعاهدين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اصلح ولاة أمر المسلمين عامة وولاة هذه البلاد خاصة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم اشكروا على سائر نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
والآن مع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
فكان أكرم الناس نسبا وأطلبهم مولدا ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض في أم القرى مكة في شهر ربيع الأول قيل في الثامن منه وقيل في التاسع وقيل في العاشر وقيل في الثاني عشر وقيل في السابع عشر وقيل في الثاني والعشرين. هذه ستة أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعرب حين ذاك ديوان تسجل فيه الأحداث، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين أن ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم التاسع على خلاف ما هو مشهور من أنها في اليوم الثاني عشر. وهذا أقرب إلى الصواب أن ولادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم التاسع، لأن هذا هو الحساب الدقيق. ونحن لا يهمنا أن نعرف أين ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأنه ليس له أي اليوم الذي ولد فيه ليس له خصائص شرعية يتعبد الناس بها حتى يحتاجوا لمعرفة ذلك اليوم على التعيين. ولهذا كان من الخطأ ومن البدع أن يقام لليوم الذي ولد فيه احتفال بذكره صلى الله عليه وسلم تقام فيه القصائد والخطب والأشعار، وربما يختلط فيه الرجال مع النساء، وربما تجرأت بعض الحكومات حتى جعلت ذلك اليوم يوم أخرى تسميها له بالأعياد الشرعية. وهذا عين الضلال أن تجعل البدعة بمنزلة السنة. لهذا نقول من احتفل باليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، وليس له أجر إطلاقا، لأن ذلك لم يأذن له به لا في كتابه ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم تفعله الصحابة أجمعون، ولم يفعله التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولم يفعله التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا تابع التابعين. وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري، أي بعد مضي 300 سنة أو أكثر من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أدري ماذا يقول هؤلاء المبتدعون في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم: أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أشد حبا لرسول الله من خلفاء الراشدين وبقية الصحابة؟ أأنتم أشد حبا لرسول الله من أئمة المسلمين المقتدى بهم كالإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك بن أنس وأبي حنيفة رضي الله عنهم؟ إن قلتم نحن أعلم فقد أعلنتم على أنفسكم بالجهل لأنكم جهال مركبون. وإن قلتم هم أعلم نقول لهم إذا لماذا لم يفعلوا هذه السنة؟ أهم متهاونون أهم متهاونون بها أم هم لا يحبون الرسول كما تحبونه أنتم؟ وبهذا ينقطع الخصم ولا يبقى له حجة. ونقول لهم إذا كنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المحبة فاتبعوا سنته لا تجاوزوها ولا تقصروا عنها، لأن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإنني من هذا المكان أحمد الله عز وجل أنه لا يوجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه البلاد على وجه الإعلان والشهرة. وإنني من هذا المكان أقول لإخواني الوافدين الذين يستمعون إلينا الآن والذين يبلغهم كلامنا، أقول لهم إن الواجب النصيحة عليكم لإخوانكم في بلادكم أن تبينوا لهم أن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تقولوا لإخوانكم الذين ابتدعوا هذه البدعة بتقليد من سبقهم أن تقولوا إن بشرى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة في كل عبادة يفعلها الإنسان. إن كل عبادة لا بد فيها من أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الإنسان يذكر في عبادته أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذه ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان غافلا فإنه سوف يقول إن تطهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سوف يقول إذا صلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أيها الأخوة المسلمون الذين يستمعون إلى كلامنا هذا أو يسمعونه، إن الواجب عليكم النصيحة لإخوانكم وأن تقولوا كفى بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، كفى بها قربة إلى الله عز وجل وكل بدعة ضلالة.
والآن مع فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
فلما مضى القرن الثالث في القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم يعينونه ثم يأتي قوم يشهدون ولا يشهدون ويقولون ولا يؤمنون ويندون ولا يهين، وفي الآخر ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه فيمينه شهادة، يعني قد حقت عليهم الأمور فيه وزالت عليهم المخالفات والبدع. فعند هذا التغير وعند هذا الاجتهاد وظهور أهل البدع من أئمة الكلام وغيرهم نبغت نابغة قال لهم الغاطليون واعتدوا على ولاية المسلمين وتملكوا بلاد المغرب، ثم امتد مصر إلى مصر وصارت لهم دولة في مصر، ثم ابتدعوا بدعا كثيرة منها لحد النواحي. قالوا الذي فضلت في ربيع الأول فلا بد أن نبدع مثالا من مولده ومولد فاطمة ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنه، فابتدعوا بدعا ما أنزل الله بهذا القرآن. وهم شيعة كافرة يدعون الإسلام وهو في باطل من الضوابط من المؤيدين لغلو في اهل البيت وعباده اهل البيت وعباده لغلو الله عز وجل، فصاروا يحتفلون بهذه الموالد بخمسه موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي وزيد حسن وفاطمه ولحاكمه الموجود الملك في اخر وقت ورئيسه وملكه. ثم بعد ذلك ابتدع من ابتدع الموالد وهؤلاء وهؤلاء ومن أين هؤلاء المتبعين في هذه الموالد التي تدعوها وصاروا هم القادة لهم في هذه البدع، وصار كثير من الناس يتبعون لكل يدعون أنه ولي أو أنه شيخ كبير، إذا ما جعل له عيدا كل سنة لوليه يدعون به ناس ويذبحون به الإبل والبقر والغنم على حسب ما يسر له، ويطعمون الطعام ويقرؤون في ذلك ما جاءوا من قصائد أو رسائل أو تراجم لهذا الرجل أو غير ذلك. ومن ذلك إلى في المولد نور من يعرف الأستاذ، فإن الفاطميين الذين هم بيوت المغرب والقصر ابتدعوا هذه البدعة في الأصوات وتابعوا ناس بعد ذلك، ثم جاءت هذه البدعة في كثير من البلدان المسلمين في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها، وصارت عندهم هذه البدعة عيدا إسلاميا للعيد الفطر والعمرة، يعظمون ويتبعون ويجزعون فيه الناس ويوجد فيه الأضحية والموارد الكثيرة الغالية التي دعوها في الشرك الأكبر ودعوها في الشرك الأصغر ودعوها في المنكرات الكثيرة. وظل احتفال الاحتفالات أن يسلم من شرك وفتح ومعصية إلا ما عقب الله، فنفس المولد في الاحتفال بدعة ثم ينضم إليه بدعة كثيرة من الغيوب التي تسلم وخروج الناس الآخرين عن الغالب وإيجاد منكرات أخرى واحتياط المساجد الرجال، وربما رغبنا في بعض مواردهم نبوء خروج وأنواع الفتنة صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه البدعة التي ابتدعها ولد الأمر في القرن الرابع ثم تابعه بعض الناس سارت الناس وانتشرت في الناس في أفريقيا وغيرها في بلاد المسلمين، وصارت سنة عندهم ما أنكرها أكثر السنة، ومن خالف في أخلاف السنة كان عاشوا عليها ونشأوا عليها هم وأسلافهم من الإمام بعد هذا القول المفضل بعد قول الثلاثة المفضلة وبعد ظهور البدعة الفترة الرابعة عليهم من فاطميين ثم عليهم جاء بعدهم من بعض الناس، صار بعض الناس الذين نشأوا فيها واعتادوها يعتقدون أنها سنة ويعتقدون أنها عيد يجب أن يقام يجب أن يعظم، بينما هو بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فرأيت نبنيها على هذا، كان الناس في هذه البلاد لا يعلمون عن الجنود لأنهم بحمد الله نشأوا على الطريقة المحمدية والسيرة التي جرى عليها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم بأسباب دعوة الشيخ محمد رضي الله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقدر الثاني عشر، فإنه دعا إلى السنة ونشر دين الله وعلم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهكذا أولادهم وأبناؤه وأنصاره من المسلمين فهم كانوا على هذا النهج يعلم الناس الحسنى فالرسول صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة ولا يأتونها بموالد ولا يقومونها، لأنهم عرفوا من دين الله وعرفوا من أئمة الهدى الذين دعوا إلى الله في هذا البلاد أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما كان يحيون بذلك وما كان يحيون ذلك. ناس لما وجدت الإذاعات والصحف وانتشرت بين الناس هذه الأمور صار الناس يسمعون هذه الاحتفالات في الإذاعات ويقرؤونها في الصحف، ووجد هنا في أرض المملكة من قد يحبب هذا الشيء ويظن أنه قربة وطاعة، فوجد حينئذ على أن يبينوا شرع الله في هذه الأسر، وجد على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن يوضحوا للناس الحقيقة التي شرع عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابة الإكرام رضي الله عنهم وأئمة الإسلام بعدهم، ويوضح البدع التي ابتدعها الناس بلاغا عن الله وعن رسوله وأداء للأمانة وتحذير الأمة من البدع التي ما حدث في قوم إلا حل بهم الزمان وانتشرت بينهم الشرور والفساد، فالبدع فاتح الشر هي أعظم من المعاصي وأصغر من المعاصي، فإن أعظم الإكرام في الشرك ثم بعده الفتن ثم بعده البلاء والذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس له رد فهو مردود، وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه الله هو رد، وكان يقول في جمعه يقول في خطبه صلى الله عليه وسلم اما بعد فان شر حديث كتاب الله وشر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل واحد. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس ذاك يوم إياه ومحدثات الأمور فإن كل معنى البدعة وكل بدعة ضلالة. فوجب على العلم والإيمان المنزل عن البدع وأن يرشد الناس إلى نبيه وصلى بها وأن الواجب العدم منها وإنكارها وعدم الموافقة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها ولا أصحاب ولا استجب لهم بإحسان قبل الغرفة. فلو كان الاحتفال بمولد النبوي أو بموالد الأولياء وأفضل الأولياء وأعظمه كبيرا رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقي 12 رضي الله عنهم هؤلاء أفضل أولياء الله بعد رسول الله. ومع ذلك لم يحتفلوا بوالدهم ولم يحتفل بوالدهم وبهم الصحابه ولم يحتفل بذلك التابعون ولا اساءوا باحكام. فكيف يجوز لنا ان نسلم جميعا الى ما لم يعلم به الله؟ فلو كان خيرا لكن اقول اليك. والرسول صلى الله عليه وسلم بل بلغ بلاغ رسوله وما بقي شيء من اجل الله الا دعا اليه وعلى ما كان اياه. كما ان ما بقى شيء يضرنا الا نهانا عنه عليه الصلاه والسلام. فقد نهانا عن البدع وحذرنا من البدع وقال اياكم ولا شر امور محدثاتها وهم من اهل الضلال. ولم يقل موتا له عليه الصلاه والسلام في حياته ولا ارسل الناس الى ذلك ولا اقامه الغرفه في الدين رضي الله عنه ولا عمر وعثمان علي وغيرهم. ولو عاد تحته خيرا فان تحته فقد الاول والثاني والثالث ولا ائمه هنا بعد ذلك. فكيف يجوز السوء للمسلمين ان يتابع الرافضه ويرى الرافضه من البدع او جهله الامراء او غيره مما احدثوا بدع؟ فالواجب على الاسلام والايمان ان يتقيد بالسنه وأن يستقيم عليها وأن يسلم عليها وأن يحرم ما قال فيها. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا لهم وأمره أن يبلغهم ما بعثه. فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا قد بلغ كل شيء ولم يكن شيئا على شيء بل بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وبهذا في الله عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بمولد ربيع الأول في الثاني عشر من قبل أو بعده أو في غير ذلك لبين له الدين ولنقله له الصحابة رضي الله عنه فقد نقل له كل شيء رضي الله عنه ولا تعلمون في أنفسهم لأنه ما بعده نبي إلا جمعا وخاتم الأنبياء. فشيء ما بلغ الأنبياء ولا علم الأنبياء ليس لنا مشكلة. فالدين كان الحمد لله قد أقبله الله فليس لأحد من الناس أن يحرم الدين ويقع في الدماء إلى نبي الله. والإبادة توقيفية إبادات توقيفية لكن ليست الآراء والاختراعات لا ولكنها بالتوقيف. قال الله قال رسوله فلما يحكي عن الله وعلى الطاعة ولا الرسول من العبادات ليس من المتعبدة إلى توقيف. قال تعالى أن له شركاء يرعون لهم يهدين فلا لنا به الا وما سبحانه ثم جعلناك على شريعه الله فاتبعه ولا تتبع اهواء الجاهلين انه يدرك من اول شيء. ولهذا تقول اهل العلم وبيني ان بدعه النظام لا انزل الله بها من سلطان وما كثرت بين الناس كل جماعه من شيخ او كبير يحقون يجعل له ذوق ويجتمعون له ويحتفلون بالطعام وغير ذلك في ايام وليالي معلومه وجعلوا من ذلك موجا للنبي عليه الصلاه والسلام. فصار كما يحتفلون به في الربيع الاول انه مات في الربيع الاول عليه الصلاه والسلام في ثاني عشر الربيع الاول هو الربيع الاول موجود ومعظم الاشياء على البدع. والله ما جعل يحصل على الجوانب ولا بمحسن وحزن على الاموات فلا نقل موجدا ولا مأتما وجمعت الرافضة بين هذا وهذا فجعلوا مآتم لنصر عوامائهم وجعل موالد لعوامائهم وتبع الرجل الى الناس على اهل البيت. فجعلوا عاشوراء بعد من الحسين وجعلوا في رمضان بعد من علي وتابعه تهيئا لهجدا فجعلوا مآثم وجعلوا موالد لا ما انزل الله بها من جبر. وعن السنه والجماعه والحق لا يرون الا هؤلاء ولا الا هؤلاء ويقولون يجب التوقف عن كل بدعه وترك كل بدعه والسير على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شرع عليه بحياته وشرع عليه اصحابه رضي الله وارضاهم وشرع عليه المجهول العام. وقال يجب ان نعمل بقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رحمه فهو رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لحق في امر في دينه هذا ما ليس له رد فهو رد. وقال شرطه وقال وشرطه لمحدثاتها بسوء الحديث. وكثير من هؤلاء الذين احدثوا هذه البدع احدثوا معها ان ضعف الحديث فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الجاد وعلي وحسين وغيرهم من بدأوا في مصر وكاسوا عبد الغالب الجيلاني والصواب وفي عرب الحساب واخرين يعظمونهم ويغلون فيهم عند اجتماعهم وعند اجتماعهم هذا الاسلام وعلم وفي عليها. وهذه من ثمرات الغلو وثمرات البدع ثمرات الغلو والبدع في سبيل الله عز وجل تنتهي للناس من الشرك بالله والى عباده فانه عند المجيد لا يدعه الشيطان يقف عند حد اذا جاء المجيد يقف الشيطان الى الشرك بالله عز وجل حتى يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الناس في الشرك بالله بشكل اكبر ويقول له الاستغاثة وأنه اللولة وليسرق العباد ويعلم الغيوب إلى غير هذا من الشرك بالله هذا من النفس يجره الاستغاثة لنفسه حتى يقع في الشرك الأكبر وحتى يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب والله لم يعلم الغيب سبحانه وتعالى قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب شيء فسبحانه وعنده نفسه ولا يعلم هذا الله سبحانه وتعالى فيقول فيه أنه يغيث انه فيه ويصر المسلمين على عدوهم بعد وضعه عليه الصلاه والسلام ويفعل ما يفعل حتى قالوا انه يعطي الجنه من يشاء ويعطيها من يشاء وقالوا لو يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وان من جوده الدنيا ومرتها قال فيه من جهل بها حتى قال ابن سينا في الفقيه معروف بن هوزه يقول في الفقيه بن مسموع يحفظها كثير من الناس ويستحيلها وجدا ولا وفي الشرك الاكبر ويكونها بموالد يقول فيها يا اكبر الخلق ما لي لا نبي يسوع يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا اكبر الخلق ما لي من ان يبدو به سواك عند حلول الحاكم العالم عند مرينا قل لن تصلين عافيه في الذي فضلا وان لا فقل يا ذا لك القدر فان من موجب الدنيا ومرتها الى الاخره ومن علوم عليك الله هو القدر هذا يقول الانسان يؤمن بالله جل وعلا يعقل ما يقول كل شيء على لا جعل الله شيء من يوجد الدنيا ورب الدنيا لا فجعلنا خير من دين الدنيا ولا وهو يقول فلله ان اتاه الرسول وهذا يقول لا في محمد ان اتاه الرسول هذا يقول عاقل ان يقول بنفسه شيء ومن علومك الا اللوح والقلم يعني كل العلوم التي يعلمها وهو صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك واخبر انه يعلم ولما وقع فوقع على عائشه ورماها المنافقون بعض جهله وبعض من اكبر المنافقين ونفرد ساحجه وقع عليه الصلاه والسلام ولم يعلم الحقيقه حتى انزل الله براءته حتى انزل الله براءته بقوله سبحانه ان من الزوجين الصالحين لا تحرموا ثلاثه الله جل وعلا اعلنه بذلك وسالها على غيرها فإنه علم الله حتى أخبره الله سبحانه وتعالى ولما راعبها بغزوة من الغزوات راعب لها بحقها فقط فبعث من يعترف يوم في مكانه فسمسوه لم يجدوه ولم يعرفوا كيف تصرفوا حتى قال بعيد ان يكفى العلم قال بعيد ان يكفى فلا علمه النبي ولا علمه وقال سالت الاولياء بعد الانبياء والرسول والصحابه والاولياء والغير المبشر واحد الى واحد لا يعلم احد هذا محمد افضل الحق وهو الانبياء لن يعلم ما جرى على عائشه ولن يعلم جرى هذا الواحد اين حتى قال العيد هو جميل والحاضر من المسلم هم اولياء الله بعد الانبياء ومعظم الناس لم يعلموه حتى قال العيد هو جميل فغيروا الله فهؤلاء الذين بدأوا هذه الغايه يقع عندهم من السجن اكبر ويقع عندهم من السجون البدع والخرافات الكبيره ما يقع ثم هذا المسجد الذي اجرته الى بدعه جديده فصاروا يوجدون امتثالات كثيره لما يسمونهم باولياء بدعه الاسلام فتريد في افريقيا جهاد وقالات الغوائط وفي غيرها من البلدان منها باسباب هؤلاء الغايه التي نحن في هذه البدعه وصاروا خدمة في الجد وبدع وهم بعض الطريق فمن تقدع فأخذون الذين أحدوا بدعة في مصر في المقام الرابع ثم تلاهم أولياء بعد ذلك حتى انتهى بها البدع فوجب علينا وعلينا العلم أن يبين للناس ما وقع فيه بعض جهلة وما غلا فيه بعض الناس إلى منتشرين العلم فاجرارا بهذه البدعة واجرارا بعلمهم وابتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل وسمها عليه الغيب فتعلق بعضهم بهذه البدعه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سئل عن صبي يوم الاثنين قال لا يوم من الشهيد وبعث الشهيد وانزل على النبي عليه الصلاه والسلام بل يوم من الشهيد وبعث الشهيد وانزل على النبي وهذا لا حجه فيه لو عقل على البدعه فإنه ذلك فإنه يدل على شرعية قوله فقط وليس في الاعتزال في قوله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إليه والخليل وقال إنهما يومان يعرض من الأبصار وإن يحب يرى العمل والإحقاق وقال يوم رجل من الحيلان يوم عظيم أنزل الله عليه فيه وولد فيه هو يوم تعرض في الأعمال على الله فالذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يريد العظيم الرسول عنه الصوت كما جاء الله يوم الاثنين المفاضل يوم الخميس المفاضل صغروا فيه بلاما على الله عز وجل فاذا قام صامهم ذلك ما قامه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حدث مشروع فاين الاعتدال على شفته النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم القوم الذي شرعه الله لا بغيره وبعضهم يتعلم بان النصارى واليهود يعظمون انبياءهم بالاعياد كيف نعظم نبينا وهذا من الجهل الكبير تخيلوا لا فرق من حيث ولا تشرك بها لا اله الا الله ونهانا ان يقلد لهم النصارى في احيائهم وفيما هم عليه من الباطل وقال لتتبعن سنما قد حج قلت في قلت حتى لو دخلوا الحرم كما دخل الجنود حجوهم قالوا يا رب ان هدم النصارى قال ثمن وفي نفس القول يا خالف المخلوق قال ثمن ان هم اولئك لم يحجركم من اتباعهم وتقليدهم فالرسول قد حجرنا من تقليد اليهود النصارى والتشبه بهم في حوائجهم واعيادهم إلا نجدوا أعيادا لعلمائهم أو لأنبيائهم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام فلسانا أن نقلده في باطنهم ولسانا أن نفتح به ولا نعمل أعمالا أن نتبرع من ذلك وأن ننتهي عن ذلك ونعلم أن قد ابتدعوا في دين المال من دين الله وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذا أن نجدهم ونصرف عليهم فالدعوة إلى أن نجد عيدا لمولد مثل النصارى معناه دعوة الشيخ في النصارى معنى الدعوة إلى تقريب النصارى وأشباههم من اليهود إلى أحدث من البدع هذه حجة ظاهرة حجة فاسدة معناها المصادرة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمعاورة لما حذر عليه الصلاة والسلام وحذرنا فكرة بأعدائنا وحذرنا أن نقول بأعدائنا فكيف نتبعه إليه بأعداد ثم هذه الأعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن ومحل البدع ومحل الغل والإفراط والزيادة في دين الله فوجب نشرها بكونها بدعة ولو ما يترتب عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان نشر كثيرة من الغل والإفراط وأنواع البعض ورسولنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله لم يزل يجهر لغناء عليه الصلاة والسلام ولم يزل يدعى إلى سنة عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى اقتداء بالمولد ولم يزل حتى يلقى المولد عليه الصلاة والسلام مولده درس المدارس سيرة درس المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد لم يتعرف الرسول وسيرته وشريعته واحكامه ودينه كله يدرس العبادات وفي المعاهد والكليات وفي المساجد وعلمه الناس ودرس الى الناس ونسبه لم يزل في يوم والليله في الاذان والاقامه والصلوات اشهد ان محمدا رسول الله في الاذان خمس مرات في اليوم وفي الاقامه خمس مرات في اليوم او في الاشهاد اشهد ان محمدا رسول الله لم يدرك عن الله ويظهر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاه والسلام والتحيات في الصلاة مرتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مرة واحدة وقد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فمثل لم يسوي عبد الله ولا تبدي عبد الله إلا بنواله إنما يأتي بنواله من نسي أصحابه ونسي أن يجعل له زوجه فهو نسي بدوره في زوجه الذي جعل من عبد الله تعالى أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بحمد الله فالمسلمون يذكرونه فيسلمون في الرسالة ويصلون عليه الله عليه الصلاه والسلام ويصلون سنته بالعرض من الله امره ونهيه ويذكر سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان الحمد لله الذي يرسله فيه. هذه جزء مما يتعلق بزوجه وبدعه زوجه وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل جميع النوال كلها جميع النوال كلها من الشيخ كلها وإن نحن هنا سيما إلى بعد الله أن بعض الناس يجعل زوجا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه وهذا هو الإسلام في الأقوالين وفي الأعاجيب هذا لا يستأثر من الضرر به هذا لا أصل أن البدعة مجرى فليس أن تجعل بين الموالد تجعل فيها ولا تعظم لا للأغنياء ولا للأنبياء ولا لغيرها من هذا ما حدثه طلب فيه الناس العادي من النصارى واليهود وعلينا أن نستمع على سبب الله يقول جل وعلا والصادق الأولين من المهاجرين والأنصار ولا يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فإن في هذا من ذلك هو الأمثال من هذا جزاء من اتبع الأولين من أصحاب من يتبعون بإحسان وسواء على هذه جزاؤهم أن الله يرضى عنه ويرضوا عنه علينا أن نتأسى به ونسأل عنه قال جل وعلا لا يستعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسائل الاحسان والقادر والرضا والنصارى وليس لنا ان نهدي به ما لا يهدي به وليس لنا ان نخلد اعداء الله فيما احدث به الله بل علينا ان نعظم امر الله الاهل وعلينا ان نبادر بامر الله وان ننتهي عن نهي الله وان ندعو الناس الى دين الله وشريعه الله وان نحذرهم فيما بدأه الناس في جزاء في النوال وغير النوال هذا هو الواجب وهو الحكم والايمان في كل مكان وفي كل زمان ولا بد ان كثيرا من يسال في الاذاعات بدعه كثيره يسالون الاشاق والاحسان مثل الاعراف الكبيره وتسالون ايضا في اوقات اخرى بدعه بدر لصوم الاوان وبدعه اخرى في اوقات اخرى لصوم الاهنام الا انها بدعه كبيره وينبغي ان يعلم المؤمن ان ليس لنا الا عباد عيد الفطر عيد الاضحى فيبدو فيه عيد الفطر وعيد الاضحى في الاجتماع على صلاه منه وعباده لله عز وجل عيد الفطر بعدما استر الله لنا صيام رمضان وسهلنا علينا بصيامه وقيامه بان صلاه التحيه وصدق في عيد الفطر شكرا لله عز وجل على ما كان سبحانه وتعالى من نعمه الصيام والقيام وجاء عيد الاضحى بعدما من الله على المسلمين في حد بيت الحرام وما شرع له فيه أيام العيد الذكر والتسبيح وما حضر به إلى الحج في كفار الدين وإمام الدين حيث أنزل في هذه اليوم عرضة أن يراكم في غنيات وأتى بها إلى الحج فجاء إلى النهر كفر الله عز وجل على ما عليه من نعمة الإسلام ونعمة كفار الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج في العبادات وفي أجل الحجة من الذكر والتسبيح والتعظيم لله عز وجل وعيد تلك الأيام وأيام الحج كلها أعلم كلها أيام الذكر والدعاء وأيام الصوم سبحانه وتعالى يوم عرفة وأيام التشريق كلها عيد لعباد المسلمين فيها الابتلاء على طاعة الله من عرفة ومن جنبة ومن غنم الجمار ومن جعل الهدايا ومن ذكر وتكبير كلها قربات الله سبحانه وتعالى وكلها فضل من الله عليه جل وعلا أما أيام جديدة تهتز وتهتدى فليس لها عرفة في جنب الله عز وجل ولا يقارها ويدعو إليها غير واحد. الله تعالى والحمد لله ولا إله إلا هو. الله عز وجل ويوفقنا فيه ويتكافى عليه ويعيدنا جميعا ويعيدنا للبدع جميعا وأن يهدي المسلمين إلى هداية النبي والاستقامة على دينه والحمد لله أخذ وحده. والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات فعلينا أن نستقيم على دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله ويغفر لكم.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع الرياض السويدي شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي هاتف وفاة 449-3755 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.